أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاءت الرواية في حديث طويل: إن الله فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها. تتمت الرواية إن شاء الله. كان الكلام فيما سبق في بحث الإكراه، وقلنا بأنه بقت عندنا نقطتان تتعلق ببحث الإكراه، وهما سؤالان أثرناهما لتتميم المطلب. وكان حاصل السؤال الأول في بحث الإكراه بأنه هل بمجرد الإكراه يجوز للشخص أن يفعل الزنا كما هو ظاهر عباراتهم؟ فإذا جاء شخص وتوعد الفاعل بأنه إن لم يفعل الفاحشة فإنه يأخذ منه 100 دينار، فإنه بحسب قواعدهم أن هذا إكراه، لأنه هناك ضرر متوعد به. فهل مجرد ذلك يبيح له فعل الفاحشة الزنا التي يهتز منها عرش الرحمن أو لا؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال أشار غير واحد من المحققين من الأعلام في الأبحاث التفصيلية في المباحث المطولة بأنه الإكراه بعنوانه ليس كافيا في تجويز الزنا، بل لا بد من ملاحظة عالم التزاحم، والأهم والمهم، فلا بد أن يكون الضرر المتوعد به أشد محذورا من الزنا، وإلا مجرد وقوع الضرر لا يجوز فعل الفاحشة، وذلك لاندراج المورد في موارد التزاحم، حيث أنه يحصل تزاحم في مقام الامتثال بين شيئين: الأمر الأول فعل الحرام وهو الوقوع في الزنا وفعل الفاحشة، والوقوع في الحرج، فلا بد من المقايسة، هل أنه هذا الأمر الذي توعد به خطير وضرره أشد من فعل الزنا أو لا؟ فهناك فرق بين حالتين، بينما لو هدده بقتله فيحصل تزاحم بين حفظ النفس وبين فعل الفاحشة، فهنا يحفظ نفسه، وبين أن يهدده بأن يضربه 40 ضربة أو يأخذ منه بستان أو يأخذ منه الدار، فلا بد من تحمل الضرر حينئذ ما لم يصل إلى مرحلة الهلكة والإشراف على ماذا، على الحالة التي لا يمكن مثلا تحملها. فالمهم، مجرد عنوان الإكراه بعنوانه لا يجوز فعل الزنا. وهذا نظير، من باب التنظير ليس من باب التمثيل، وهذا نظير من كان عدم الزواج بالنسبة إليه يوقعه في الحرج، بحيث لا يستطيع أن ينام الليل وحاله متدهورة، هل هذا مجوز له أن يفعل الحرام؟ لا يجوز له فعل الحرام بمجرد أنه سيقع في الحرج من عدم الزواج، بل
الفقهاء قالوا أن من أشرف على الهلكة، إذا أشرف على الهلكة يجوز له أن يأخذ من الغير ويأكل بمقدار ما يسد الرماق، مع أنه سيقع في الموت إذا وصل لكلش درجة خطيرة أنه سيموت، حينئذ يجوز له أن يتعدى على الغير ويأخذ شيئا من ماله. فما بالك في الزنا، إذا هدد بالزنا قد يقع في عرض الغير، لأنه هنا حيثيتان في الزنا، حيثية الفاعل، حيثية القابل المرأة. لو هدده أن يزني بفلانة فإنه من جهته حيثية الإكراه موجودة في النتيجة أنه سيتعدى على عرض الغير، فلا بد أن يصل إلى درجة شديدة بحيث أنه ماذا؟ أنه يكون ما هدد به والضرر المتوعد به أشد ضررا من ماذا؟ من فعل الزنا. وإلا قطعا كما يقولون، كما أشار أيضا السيد يقول بيغاني، قطعا بأنه لا يمكن للشارع أن يجوز للإنسان فعل الزنا بحيث أن يأخذ منه 10 دنانير أو 100 دينار، بيقول أن هذا ضرر معتاد به، مقدار هذا الضرر غير كافي حتى لو كان معتاد به، غير كافي في تجويز فعل الفاحشة وفعل الزنا. نعم، حتى لو كان حرجي لابد يكون يعني لازم يعني الان نرجع على شخص يعني تشخيص باب صغرويات التزاحم. انا هدفي الان اصير فسخ قضيه كليه، يعني بعدين في قضايا التشخيص مثلا التزاحم يختلفون، انه مثلا لو دار الان بين مثلا بين ماذا، بين انه الانسان يموت او يفعل الفاحشه في الغير، يصير بحث، ما يعني بحث القصاص او كذا، يصير انه دفع الضرر عن النفس يلزم وقاع الضرر على الغير، ماذا يفعل المكلف حينئذ؟ هل يجوز لي أن أرفع نفسي عن نفسي الموت وأوقع ماذا، وأوقع الضرر في الآخرين أو لا؟ لأنه والعياذ بالله هذا الشخص سيزني بالمرأة، هذا الزنا بالمرأة هتكون لعرضها، هل يجوز لي أن أدفع الضرر عن نفسي بإيقاع الضرر على الآخرين أو لا؟ فتأتي مسألة في باب الخصاص في باب التزاحم. المهم هنا في المقام والمسألة ذات ذيول طويلة، أنه نريد أن نقول أن مجرد الإكراه بعنوانه غير كافي في تجويز الزنا، لابد من ملاحظة عالم التزاحمات، لابد أن يكون الضرر المتوعد به أشد محذورا من فعل الزنا. هذا الأمر الأول الذي أشار إليه غير واحد من الأعلام. السؤال الثاني الذي سألناه بأن هل الإكراه في باب المعاملات كالإكراه في باب الحدود أو لا؟ فهل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق؟ في مقام الجواب اتضح الجواب عن هذا السؤال من المقام الأول، من الجواب عن السؤال الأول، وبيان ذلك أن الإكراه في باب المعاملات رافع لأثر المعاملة مطلقا، ولا تندرج المسألة من باب التزاحم. فإذا جاء شخص وأكره شخصا على إيقاع المعاملة بأن توعد أن يأخذ منه 10 دنانير وكانت هذه 10 مضرة بحاله يعني، فمجرد ذلك نقول بغض النظر عن عالم التزاحم، مجرد ذلك موجب لرفع أثر المعاملة، فتكون المعاملة فاسدة. بخلافه في باب الإكراه في الزنا فإنه لا يجوز له فعل الزنا بمثل هذا الضرر المتوعد. والوجه في الفرق بينهما ما ذكر في كتاب البيع، بأن الإكراه موجب لرفع أثر المعاملة، لأنه الإكراه كاشف عن عدم طيب النفس، فمن أكره على معاملتين لم تطب نفسه بالمعاملة، فيكون البطلان من أي جهة؟ من جهة عدم طيب النفس، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وهذا العنوان وهو عدم طيب النفس لا يفرق فيه بين كون الإكراه على أن يأخذ الظالم منهم 1,000,000 أو يأخذ 10 دنانير، في النتيجة هو لم تطب نفسه بالمعاملة. فإذا لما كانت المعاملات لها علاقة بطيب النفس وعدم طيب النفس كان مطلق الإكراه هناك موجب لرفع أثر المعاملة. أما في المقام فالمسألة مندرجة في باب التزاحم، لا علاقة لها بأثر النقل والانتقال هما شاكل ذلك. ولهذا فرق بين المقامين، بين باب المعاملات وبين باب ماذا؟ وبين باب الحدود. واضح الفكرة إن شاء الله. يقع ما يقع، يشترط فيه الاختيار. المكره لا يقع طلاقه.
المكره اذا طلق بغير
طيب نفسه لا تقع.
في بعض الحالات يقع
منه. في اين؟ يعني الذي تقدم في بحث الطلاق انه لا يقع. يشترط في الطلاق الاختيار والرضا، ومجرد ماذا؟ واذا لم يرضى فطلاق، والطلاق باطل. نعم وقع كلام بانه هل تنفع الرضا اللاحق او لا ينفع. يعني شخص طلق مكرها بعدما ارتفع لك قال رضيت بطلاقي، هل هذا الرضا بالطلاق حينئذ كافي فيكون ايقاع الطلاق مثل الفضوليه يعني فيكفي الاجازه اللاحقه، او انه يحتاج الى استئناف طلاق جديد؟ المعروف بينهم انه يحتاج الى استئناف طلاق جديد، ولا اثر للطلاق الاول، لا اثر اصلا للطلاق الاول. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بماذا؟ بالإكراه. خب قال بقى مطلب السابق مسألة انتفاء الشبهة. قررنا المطلب سابقا، نقرأ العبارة. هناك بحث مفصل قلنا سيأتينا في وين؟ في مسألة درء الحدود بالشبهات، لكن قلنا أنه لن نطرحه في الدرس حفاظا على وقت، سوف نطرحه في وقت آخر إن شاء الله، أما خميس أو جمعة أو أسبوع عقب محرم أو كذا، نشوف إن شاء الله في وقت مناسب لكي ينام شوي مطالب طويلة. قال وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة، فلو تزوج الأم والعياذ بالله، شخص تزوج أمه جهلا، واضح؟ فلو تزوج الأم، واش تقصد بالأم؟ هل أم الزوجة؟ يقول لا، أم المتزوج مو أم الزوجة. كلامنا مو في هذاك البحث، من تزوج امرأة هل له أن يتزوج أمها أو لا، لا، يقول تزوج أمه والعياذ بالله، أم نفس المتزوج. خب واضحة؟ فلو تزوج الأم يعني أم المتزوج أو المحصنة، ليش فسرها بأم المتزوج مو أم الزوجة مثلا؟ لأن أم الزوجة داخلة في المحصنة، واضح؟ فيكون هذا العطف عطف شنو؟ عطف خاص بعد عام، أو عطف عام بعد خاص، وهو قبيح لمقبيح. عطف العام بعد الخاص قبيح لمقبيح؟ قبيح. يقول عطف الخاص على العام ليس بقبيح، أما عطف العام على الخاص قبيح. فالمراد من الأم هنا أم المتزوج. المهم قال أو المحصنة المتزوجة بغيره ضانا بالحل. خب لماذا؟ كيف يكون ضانا بالحل؟ قال لقرب عهده من المجوسية. مجوسية دخل الإسلام وكانوا المجوسية يعتقدون جواز زواج من المحارم. فكر الإسلام هكذا، سمع أن الإسلام سهل وقال له وسمع الدين الوسطى وكذا وسطي، يقول زين يعني. فدخل الإسلام تزوج بمن؟ بأمه أو أخته أو ما شاكل ذلك. يقول لقرب عهده من المجوسية ونحوها من الكفر، أو سكناه في بادية بعيدة ماذا؟ عن أحكام الدين، فلا حد عليه للشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. في هذا المطلب يوجد عندنا ماذا؟ مطلبان. مطلب يبحث في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، في ما هو الدليل على هذه القاعدة أن الحد يدرأ بالشبهة التي يتكرر على الألسنة؟ هل هذه رواية أو مقولة فقهاء أو ما شاكل ذلك؟ وهذا ما يرجع بحثه إلى عندما نبحث عن القاعدة إن شاء الله، ونبين هل أن هناك رواية تقول الحدود تدرأ بالشبهات، فحينئذ يصح التمسك بهذه الرواية ونحللها، ما معنى تدرأ، ما معنى الشبهة، ونرقع في بحث. هذا يأتي بحثه إن شاء الله. والمعروف بينهم أن هذا مضمون رواية، أن الحدود تدرأ بالشبهات مضمون رواية. نعم وقع النزاع أنه هل هذه الروايات الدالة على المطلب تامة أو غير تامة، فهي ليست مقولة فقهاء، إنما هو نص روايتين، إنما وقع النزاع بينهم في تتميم الرواية. فلا كلام الآن في هناك في البحث المفصل يأتينا الكلام. ما هو مراد الشهيد من قوله ظانا الحل؟ حيث قال يكفي ظن الحد الحل في رفع الحد، فما هو المراد من ظن الحال؟ اختلفت عبارات الفقهاء في ضابط وملاك وطئ الشبهة، وهذا ما يأتي أيضا تحقيقه، لكن الآن مصنف عبر هالعبارة لابد أن نقف عنها. هنا لا يخلو إما أن نحمل الظن على المعنى المصطلح، وإما أن نتصرف في معنى الظن. فعلى الأول، لو حملنا الظن على المعنى المصطلح، فإن الظن إذا أطلق في كلمات الفقهاء يراد منه المعنى الاصطلاحي، وهو الاعتقاد الراجح. من ظن دخول الوقت، من ظن كذا، ما شاء الله في أبواب اللمعة. المراد من الظن ما معنى الظن؟ يعني الاعتقاد الراجح. فبناء على هذا المعنى يكون الضابط عند الشهيد الأول في تحديد وطئ الشبهة الاعتقاد الراجح. فمتى ما اعتقد اعتقادا راجحا أنه يجوز له الوطء فوطأ، وكان الوطء حراما غير مستحق، يكون هذا الوطء وطء شبهة. فيخرج منها العبارة الشاك والمتوهم والعالم بالعدم. فإن العالم بعدم استحقاق الوطء، أو المتوهم استحقاق الوطء، أو الشاك استحقاق الوطء، يخرج من وطء الشبهة. فلو وطأ حال كونه شاكا أو متوهما أو معتقدا للعدم يكون زنا. فالذي ينطبق عليه عنوان وطء الشبهة ظن الحل. فحينئذ إذا كان هذا المعنى هو المراد الذي ظاهر العناوين الظن بها المعنى، فهل هذا كلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هل مجرد ظن الحل رافع للشبهة أو ليس رافعا للشبهة؟ أشار غير واحد من الأعلام المعلقين على كلام الشهيد، مو في الحواشي، متعرضين لكلماته في المفصلات كالقلبيقاني وغيره، يتعرض كثير إلى عبارات الشهيد صاحب الجواهر والشهيد، قالوا بأنه هذا المعنى فاسد، إذ مجرد ظن الحل لا يجوز الوط، بحيث أنه لو وطأ يكون وط شبهة. وبيان ذلك تفصيلا يعني إجمالا، مو تفصيلا يعني بحث مفصل. الظن على قسمين، إما الظن الراجح يكون معتبر، وإما أن يكون الظن غير معتبر. فإن ظن بحلية الوطء ظنا معتبرا، كما لو قامت البينة على أن المرأة خلية، فحينئذ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه إذا اعتمد على ظن معتبر حجة فقد اقتحم الوطء بحجة شرعية. فلو اتفق في الواقع أن هذا الوطء ليس مستحق له يكون معذور، لو معذور معذور. فإن مراد من الظن الحل ظن المعتبر فيكون الكلام صحيح، لكن يرد عليه إشكال من جهة أخرى، أنه لا يشترط في جواز الحل الظن المعتبر، بل يكفي الاعتماد على الأصول العملية المعذرة والمؤمنة في الاقتحام. فلو شك المكلف هل أن هذه المرأة ذات بعل أو ليست بذات بعل، وكانت حالتها السابقة شنه أنها ليست بذات بعل، فاستصحب عدم كونها ذات بعل، والاستصحاب كما هو معروف ومع معهود بين الأعلام أنه ماذا؟ أنه لا يورث الظن أصل عملي. فلو اقتحم حينئذ وتزوجها وتبين أنه الزواج غير مستحق، الوط غير مستحق، هذا يعتبر ظن وط شبهة أو غير شبهة؟ وط شبهة، لأنه اعتمد على مؤمن شرعي عند الوط. وحينئذ إذا كان مرادك من الظن هو الظن المعتبر ففي نفسه صحيح، لكن ليس هو الضابط في وطئ الشبهة، إذ أنه لا يشترط في ماذا في وطئ الشبهة ورفع الحد أن يكون هناك ظن معتبر، بل يكفي وجود مؤمن شرعي ولو لم يكن ظنا، بل يكفي أن يعتمد على أصول عملية، استصحاب، براءة وما شاكل ذلك. هذا كله إذا كنت المراد من الظن الظن المعتبر، فهو في نفسه صح لكنه غير كافي، ما تكون ضابطة. لكن فوإن كان المراد الأعم من الظن المعتبر وغير المعتبر، فيقع الإشكال. إذ مجرد الظن حتى لو كان غير معتبر ليس كافيا في تجويز الواقع، صح ولا صحيح؟ فلو كان المكلف يعلم أن المرأة ذات عدة، يعلم ذات عدة، وظن بحساباته يقول مرأة دي هذا كم يحصل الطهر، كم تنتهي العدة؟ بثلاثة قروء. قام يحسب، يحلم وكذا، ويرتب يرتب يرتب معادلات في مخه، يقول انتهت العدة. فظن ظنا غير معتبر، ليس معتمد لا على بينة ولا على تخرصات، فحصل عنده ظن على أن المرأة انتهت عدتها. هل هذا مجوز في أنه يطأها أو غير مجوز؟ غير مجوز، ظن غير معتبر. الظن غير المعتبر لا يغني ولا يسمن من جوع، صحيح؟ إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن غير المعتبر كالشك. فإن كان مرادك من الظن يشمل الظن غير المعتبر فهذا كلام فاسد، لأن المدار حين المدار على وجود مؤمن أو عدم وجود مؤمن شرعي. فعلى كل حال اتضح أن المراد إذا كان المراد من الظن هو المعنى المصطلح فلا يخلو إما أن يكون مراد الظن المعتبر أو العام. وعلى كل حال يأتي إشكال. ومن خلال هذا الكلام يتضح أيضا الإشكال على من عبر بتوهم ماذا؟ الحل، حيث يوجد في بعض الكلمات أن ضابط وطئ الشبه وتوهم الحل. متى ما توهم الحل جاز له أن يطأ. قد عرفت الإشكال على ذلك، مجرد توهم الحل مدام لا يوجد مؤمن شرعي، لا توجد أصول أو أمارات مؤمنة لاقتحام، لا يكون هذا معذر، واضح؟ ولهذا لجأ صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه في شرح عبارة الشهيد الثاني الأول، شهيد ناظر إلى الشهيد الأول صاحب الجواهر ناظر إلى الشهيد الثاني أيضا، قال مراد صاحب الشهيد الثاني من الظن الاعتقاد، مثل أول ما شرحنا المطلب مر علينا، ظانا بالحل يعني معتقدا للحل، فإذا اعتقد الحلية فحينئذ يكون هذا الوط وطأ شبهة، لأنه يكون جاهل، ركب أمرا بجهالتين، صحيح؟ وجاءتنا رواية أنه من ركب أمرا بجهالتين فهو معذور. لكن نشير إلى مطلب وتحقيقه في القاعدة، نشرنا القاعدة أن اعتقاد الحل هل بمجرده كافي في انطباق عنوان وطئ الشبهة أو لا؟ وبيان ذلك أن المعتقد للحل جاهل مركب، صحيح صحيح؟ والجاهل المركب إما أن يكون قاصر وإما أن يكون مقصر. فإن كان جاهلا ومعتقدا للحل قاصرا غير مقصر فإن القاصر معذور، فحينئذ يكون هذا الوطوط شبهة، لا يعتبر زنا ويحد لأنه قاصر والمقاصر معذور، ركب أمرا بجهالة، واضح أنه من المصاريق ركب أمرا بجهالة. لكن الكلام وقع بين الأعلام، لو كان جاهل مقصر، جاهل مقصر وحصل عنده اعتقاد للحل من جهة مقدمات، وهذه المقدمات قد قصر فيها، واضح مطلب؟ إذن من كان معتقدا للحل من مقدمات قصر فيها فهل يكون هذا معذور أو ليس بمعذور؟ ولو وطأ والحال هذه هل يكون وطئه وطئ زنا أو وطئ شبهة؟ هذا ما صار معركة بين الأعلام، خلاف طويل بينهم، هل أن الجاهل المقصر في المقدمات يعني ما اهتم بالمقدمات، ما قام يسأل، ما اهتم لما تشكل عنده اعتقاد أنه يظن الزواج من الأخت الرضاعية، يجوز للشخص أن يتزوج أخته الرضاعية وكان مقصر في المقارنة. فلو سألته هل أنت تعتقد بجواز نكاح الأخت؟ يقول بلي أعتقد ذلك ما عندي شك، لكن مقدماته كانت فيها تقصير، فهل يعذر؟ فهل حينئذ يحد أو لا يحد؟ هذا محل خلاف بين الأعلام. هنا ذهب بعض الأعلام إلى أنه غير معذور، ومعنى عدم المعذورية أنه لو فعل ذلك يكون زانيا فيحد، وبعضهم يقول بأنه لا يحد. نعم يعاقب على تقصير في المقد في المقدمات، فيعاقب على المقدمات، لكنه ركب أمرا بجهالة حينئذ. فلو نظرت إلى الزنا اللي هو الفاعل الفعل كان معتقدا للحل، فيكون بلحاظ الزنا معذورا، لكنه غير معذور بلحاظ المقدمات. وعدم المعذورية في المقدمات لا تصيره زانيا لو فعل الفعل ماذا غير المستحق. واضح؟ فهنا خلاف بين الأعلام أيضا سنتعرض إليه إن شاء الله في وين؟ إذا أشرنا إلى القاعدة. لكن المعروف بينهم أن الجاهل المقصر لو زنا فإنه معذورون، ما دام هو صاحب شبهة فعلا الآن فعلا اعتقد الحل فإنه معذور، معذور بمعنى أنه لا يعد، وإن كان ماذا يعاقب على المقدمات. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. قال ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد على الماذا؟ على المحرمة بمجردها. يرد على من؟ كما أشرنا سابقا على أبي حنيفة. فإن أبا حنيفة ذكر فيما تقدم سابقا، أشرنا إلى مسلك ماله، بأنه يكفي في انطباق عنوان وطئ الشبهة ماذا؟ لولا المحرمية لحللت، فما تقدم سابقا. فلو عقد على امرأة هي أخته فيقول لولا أنها أختي لحللت. نعم، فلولا المحرمية لحللت، هذا كلامه، لولا المحرمية لحللت. متى ما انطبق عنوان لولا المحرمية لحللت فحينئذ يكون هذا الوط شبهة، فيقول أنا عقدت، فالمقتضي موجود في عقد، فلولا محرميتي مع المرأة لحللت، يكون هذا كافي في وطئ الشبهة. ولهذا قال من عقد على امرأة وهي محرما بالنسبة إليه هذا مجرد العقد يولد عنوان وطئ الشبهة. وقد نقلت كلماته في حواشي يعني كلانتر، يعني مطلب غريب، واحد يقول هالحكي غريب لو غريب، مجرد أن تأخذ على هذا أختك أو أمك يصير وطئ شبهة، هذا شيء غريب يعني. ولهذا للتشكيك فيها مطلب نقلت عباراته، عبارته واضحة في إثبات هذا المطلب، يعني عبارة نقلها سيري كلانتر في حاشيته، لاحظوها، ومن المذاهب الخمسة واضح كلماته أنه يرى أنه من عقد المجرد العقد كافي في انطباق عنوان الشبهة. في كبع شيء آخر ما ذكره أني راجعه بعد في المسالك، ذاكر شيء بعد أدهى وأمر من هذا الكلام واضح. يقول وليس غريب، يقول بيغاني، البيغاني يقول ليس غريب عليه الذي يقول إذا كان مسافراً سفراً بعيداً وزوجته ماذا؟ وزوجته وضعت بعد 5 سنوات فإن الولد يلحق بماذا؟ هو يقول الولد يلحق بمن؟ بصاحب الفراش، بماذا؟ بالزوج، وإن كان لم يطأ زوجته لمدة 15 سنوات، لعل الريح أتت من مكان بعيد وحركت هذه الحيوانات المنوية وجاءت إلى فرج المرأة، إن الرياح لواقح، النار سن الرياح لواقح، كما استدل بهذه الآية. يقول من يقول بهذا حكم غريب عليه أن يقول بهذا الحكم. ولهذا وقفت السماء قطرها كما يقف الإمام لهذه الأحكام والفتاوى، وقفت السماء قطرها، آثار تكوينية لهذه الأحكام الفاسدة. ولهذا قال ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد على ماذا؟ على المحرمة بمجرده، بمجرد العقد من دون من غير أن يظن الحل إجماعا عندنا، ولا عندهم لا إجماعا عندنا، لانتفاء معنى الشبهة حينئذ. مجرد العقد إذا ما كان ضان للحل لا ينطبق عليه عنوان الشبهة. ونبه بذلك، ليش ذاكر هالمطلب تعب نفس الواضح الشهيد الأول، يقول ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به، يعني بماذا؟ بمجرد العقد في درء الحدود، وهو الموجب، وهذا السبب اللي هو وجود أبي حنيفة القاضي، وهو الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة دون غيرها من قيود تعريف. قلنا بأن المصنف عندما انتهى من التعريف نبه على مطلبين، المطلب الأول مسألة الشبهة، المطلب الثاني الإكراه. هذا تمام الكلام في التعريف ومتعلقات التعريف، والحمد لله تم ذلك. الكلام فعلا يقع في عنوان جديد وبحثي وهو مثبتات الزنا. ما هي الأمور الموجبة لإثبات الزنا؟ المثبت الأول للزنا هو الإقرار، ولا إشكال في أصل كون الإقرار مثبت للزنا، إنما وقع النزاع في بعض التفصيلات، والكلام في التفصيلات يقع في ثلاث مقامات، ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى عدد الإقرارات، المسألة الثانية شروط المقر، المسألة الثالثة تعدد مجالس الإقرار وعدمها. فعندنا ثلاثة أبحاث يتعرض لها الشارح والماتن في الكتاب في بحث الإقرار. أما البحث الأول وهو عدد الإقرارات، ذهب جل الأعلام إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنا أربع إقرارات، ولا يكفي الإقرار الواحد أو الاثنين. وهناك روايات مذكورة في الكتب، لاحظوها نقلت، ما تعرض المصنف إلى بحث استدلالي فما فيها مشكلة، راجعوا راجعوا الروايات، واضحة الدلالة على شرطية الإقرار بأربع إقرارات، خلافا لابن أبي عقيل فإنه ذهب إلى كفاية الإقرار الواحد، حيث ادعى أنه من أقر إقرارا واحدا بالزنا ثبت الزنا. ونعطيكم مصدر الرواية، لاحظوها بس أنا مشكلة طلع الرواية من نسخة القديمة، هي نسخة جديدة، أعطيكم الرواية فيها في الباب 13 من حد القذف الحديث الأول، الباب 13 من حديث القذف. هاي في أربع إقرارات ناقل كاتب أنا ذاك الرواية، رواية حديث، نعم الباب 13 الحديث الأول صفحة 195 من هذا المجلد، جزء 28، الجزء 28 من الوسائل، صفحة 195 الحديث الأول. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية، والعياذ بالله، أنا هو يعني زنا بها، واضح؟ قال عليه حد واحد، بس حد واحد لقذفه إياها، مع أنه أقر بالزنا على نفسه صحيح، لكن هذا الإقرار واحد لم يرتب عليه أثر حد الزنا، نعم رتب عليه حد القذف. أعيد، قال يا زانية هو زنا بها، واضح؟ قال عليه حد واحد لقذفه إياها. وأما قوله هو زنا يعني بها فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا. واضح الرواية دلالتها على أنه يشترط أن يشهد أربع شهادات، يعني أربع إقرارات على أنه فعل الفاحشة، وإلا إذا لم يشهد فلا يترتب عليه الحد. ولهذا هذا يصلح ردنا هم إثبات الحكم ورد على ابن أبي عقيل الذي قال بكفاية ماذا؟ بكفاية الواحدة. كيف
يعني في ناس
نعم. نعم. قذفت. سيأتي أنه لو قالت يا زاني هل هذا إقرار على نفسها أو لا؟ هذا ليس بإقرار، يستشكلون في طبق إقرار. هي رامته بالزنا.
أو أنت أزنى مني.
أي سيأتي إن شاء الله هذه التفاصيل، بس لو ثبت أنه يعني لو في كل مورد انطبق عنوان عليه الإقرار لا يكفي الإقرار، وحيحتاج إلى أربع إقرارات، واضح؟ نعم سيأتينا بحث ما تعرض إليه هو تفصيلا أنه لو أقر إقرار واحد هل يعزر أو لا يعزر؟ أقر إقرار واحد ما ثبت حد زنا، لكن هل يعزر أو لا يعزر؟ سيأتي كلام أنه هناك قول بالتعزير. خب هذا ما يتعلق بماذا؟ بأصل العدد. فلا إشكال ابن أبي عقيل خالف المسألة، لا يعتد بخلافه في المسألة لوضوح النصوص على أنه يشترط 4 إقرارات. تمسك ببعض الروايات المجملة، واضح ابن أبي عقيل تمسك ببعض الروايات المجملة التي إن تم ظاهرها لم يعمل بها الأصحاب فتكون مهجورة. هاي سيأتي إن شاء الله. نعم بعد انتهاء 40 سيأتينا ما معنى تعدد المجالس. كل إقرار في مجلس، مو 4 إقرارات في مجلس، يعني إقرار أول في مجلس إقرار ثاني في مجلس.
مع هذه الشرطية متى يكون التعزير؟
التعزير في الإقرار الأول كافي، متى ما أقر على نفسه مرة واحدة ثبت عليه التعزير. نعم هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى، فليس فيها بحث زائد. الكلام في شروط المقر، ذكروا هنا أنه يشترط في المقر 4 شروط، وأضاف بعضهم شرطا خامسا. ما أشار إليه هنا المصنف؟ الشرط الأول البلوغ، أن يكون المقر بالغا. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث الاختيار. الشرط الرابع الحرية. وأضاف بعضهم شرطا خامسا وهو ماذا؟ القصد. فيكون مجموع شروط الإقرار 5 شروط. أما الشرط الأول والثاني وهو البلوغ والعقل، الوجه في ذلك واضح، لأن الصبي والمجنون مرفوع عنه القلم، ومعنى رفع القلم عدم ترتب الأثر على إقراره، فإقراره كلا إقرار، عبارته كلا عبارة، ببركة حديث الرفع، رفع القلم عن المجنون عن الصبي. ولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى الإشكال في المطلب، فلا يوجد مقتضي أصلا لقبول إقراره، مو جرمانة، لا مقتضي لقبول إقراره. وفائدة تقول أنه لا مقتضي، يعني وهم فائدة تقول لا مقتضي أو لا أو يوجد مانع، في النتيجة ما مقبول إقراره. نقول لا، نقول إذا كان عدم قبول الإقرار من جهة عدم المقتضي، فلو بلغ بعد ذلك فإنه لا يرتب عليه الأثر. لو كان مانع فالمانع يرتفع، قد يقال يترتب الأثر بعد ذلك بعد بلوغه أو بعد إفاقته. والحال أنه نحن نقول لا يوجد مقتضي لقبول كلامه، مرفوع عنه الأثر أصلا، وحينئذ لا أثر لهذا الإقرار، فإقراره كلا إقرار لا أثر له، فلا يوجب الحد. وكذلك أيضا بالنسبة إلى المكره، فإنه قلنا يشترط الاختيار يقابل الاختيار هو الإكراه، فلو أقر مكرها فإنه لا أثر لهذا الإقرار. لماذا؟ لأنه رفع ما استكره عليه حديث الرفع، فحديث الرفع كما أنه يرفع الأثر عن الصبي وعن المجنون يرفع الأثر عن المكره، فلا أثر لهذا الإكراه. هاي شرط كم صار؟ 3. شرط رابع ما أشار هو القصد، ما أشار إليه في الكتاب، فما هو الوجه في عدم الإشارة إليه أصلا؟ يشترط في الإكراه القصد، فلو كان هازلا أو كان لاعبا أو كان معلما هل يحد؟ هل يقول أقررت على نفسك مسكين في مقام التعليم يريد أن يعلم، كيف يحصل الإقرار فأقر 4 مرات طبق على نفسه مسكين؟ بعضهم اللي ما يلتفت كل يطبق على نفسه، صحيح زين لا مو زين؟ واضح. فطبق على نفسه فيعني يعلم الأشخاص أنه كيف يقر، فأقر على نفسي بأني فعلت كذا وكذا 4 مرات مسكين، فهل يحد؟ قطعا لا يحد، لأنه ما قصد المراد الجدي، فيشترط في الإقرار قصد المراد الجدي، أما القصد الهزلي والقصد الاستعمالي فإنه لا أثر له، فهو الوجه في عدم ذكره أصلا، لعل الواجه أن أصلا عنوان الإقرار لا يتحقق إلا بقصد المراد الجدي، فليس هو شرط خارج عن الإقرار بل مقوم لحقيقة الإقرار. تفتين أصلا لا ينطبق عنوان أنه أقر إلا أن يكون المراد مراد جدي. أما لو كان هزلي أو على نحو الحكاية أو على في مقام التعليم قصد المدلول الاستعمالي فقط ولم يقصد المراد الجدي، فإنه لا يقال أقر على نفسه. وإذا كان الشيء مقوما للشيء وليس خارجا عنه فليس هو من شروطه بل من مقوماته فلا يذكر، ولهذا لم يذكر أصلا شرطية القاصد. هذا بالنسبة إلى إذا سمينا شرط، هذا بالنسبة إلى الشرط الرابع. الشرط الأخير الحرية، فما هو الوجه في هذا الشرط؟ وقع خلاف بينهم في شرط الحرية، هل هو شرط من باب أنه من باب عدم المقتضي بالنسبة إلى الرق والعبد أو من باب وجود المانع؟ يظهر من عبارة الشهيد الثاني أن الحرية شرط من باب شنو؟ من باب المقتضي، من باب عدم المانع، بمعنى أن العبد إذا أقر على نفسه بالزنا فإنه لا يقبل إقراره من جهة أنه إقرار في حق الغير وهو إقرار في حق مولاه، لأنه لو أقر على نفسه بأنه فعل الفاحشة فإنه يجلد أو يرجم، فإذا رجم مات ففوت نفسه على مولاه، هذا ملك للمولى. وإذا رجم وش فايدة في بعد؟ وإذا حد 100 جلدة وش يسوي؟ في بعد 5 سنوات قاعد يشافيه إذا بقى حي، يعني 500 جلدة، واضح؟ هو ما يجلد 100 جلدة، سيأتي أنه العبد يجلد نصف، واضح؟ المهم فإنه يكون هذا الإقرار إقرار في حق من؟ في حق المولى، لأنه ملك لمولاه، فيكون الضرر على المولى، والإقرار في حق الغير غيرنا نافذ. فعدم قبول إقراره لا من جهة عدم المقتضي كالصبي والمجنون بل من باب وجود المانع. ولهذا إذا كان من باب وجود المانع، متى ما ارتفع المانع يكون هذا الإقرار له أثار. متى يرتفع المانع؟ في حالتين. الحالة الأولى لو صدقه المولى قال بلي كلامك صحيح، فحينئذ إذا صدق المولى ماذا عبده في إقراره فارتفع المانع، فإنه يحد أو فإنه يحد جلدا أو رجما. وكذلك أيضا إذا فرضنا أن المولى لم يصدق عبده لكن العبد قد تحرر فيتبع به بعد عتق، بعد عتقه، بعد حريته، وهان تشهد في حال عبوديتك بأنك أنت فعلت، يلا ما دام تصرت حر الآن رتب عليك الأثار، واضح؟ لأنه كان عدم ترتيب الأثر من جهة وجود المانع وارتفع المانع فيحد فيتبع به بعد عتقه. مثل شنو؟ مثل لو أقر بدين، يقولون العبد لو أقر بدين أن قال أنا مديون لفلان فأقر بالدين فإن هذا إقرار في حق الغير لا يقبل، لكن لو اعتق فإنه يطلب يتبع به بعد عتقه. الحد كالدين، غاية أن هذا دين الناس وهذا دين الله، واضح؟ سيدنا الخوئي استشكل في هذا الكلام، يتبع به بعد عتقه، هذا حكي مو صحيح. لماذا؟ يقول هناك فرق بين الدين وبين الحد، وبيان ذلك أنه لا تأخير في حد كما سيأتينا. يقول السيد الخوي لا يخلو، إما أن يكون إقراره موجب لثبوت الحد أو لا. إن كان الإقرار موجب لثبوت الحد فإنه لا بد أن يحد مباشرة لأنه لا تأخير في حد، وحق الله مقدم على حق الناس. ولهذا سيأتينا في السرقة أن هناك روايات صحيحة دلت على أنه إذا قامت بينة على أن العبد سرق يقطع يده، تقطع يده. هل يقال أنه هذا إضرار في حق العبد، إضرار في حق المولى؟ لا يقال ذلك، لأن حق الله مقدم على حق الناس. متى ما ثبت أنه فعل الفاحشة فإنه يحاد، فإن قبلتم إقراره فإنه يحد، لا تأخير في حد، واضح؟
وإن قلتم بأن إقراره في زمان عبوديته لا أثر له، بمجرد أنه صار حر يكون له أثر، هذا لا دليل عليه، إذ يحتاج إلى استئناف إقرار جديد. ولهذا استشكل سيدنا الخوئي في ثبوت هذا الحكم. واضح الفكرة؟ لا، في الدين، في الدين ما في إشكال في الدين، بأنه هذا الدين يعني فرق بين الحال، لأنه لا تأخير في حد، بخلاف الدين، الدين ما في مشكلة بعد ذلك يدفع الدين. يقول: ويثبت الزنا في طرف الرجل والمرأة بالإقرار به 4 مرات مع كمال المقر. كيف الكمال؟ ببلوغه وعقله واختياره في مقابل الإكراه وحريته أو تصديق المولى له. إما أن يكون حر فما في إشكال، وإذا كان عبد فيحتاج إلى تصديق المولى فيما أقر به، لأن المانع، شوف المانع، إذن المشكلة في العبد هو المانعية لا عدم الاقتضاء، لأن المانع من نفوذ إقرار العبد إقرار كونه إقرارا في حق المولى، فلو صدق فانتهى المانع. وفي حكم تصديقه انعتاقه، لو انعتق فكما قلنا بأنه المولى إذا صدق فإنه يحال، كذلك إذا ما صدق لكن انعتق فالانعتاق في حكم تصديق المولى. يقول: وفي حكم تصديق المولى انعتاق العبد لزوال المانع من نفوذ الحد، ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره. هي سؤال لكم: ما هو الفرق بين المراهق والمميز؟ في فرق. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. أزمن كل يوم ننهي بسؤال سؤالين. عشان. نعم. نعم. ما موجود؟ بلي بلي.